أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 25 إن شاء الله تبارك وتعالى من تفسير الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ونحن مع الوصية العاشرة والأخيرة التي تمثل لنا منهاجا وعلاجا وبرنامجا للمسلم يسير عليه ليسلك سبيل النجاة وليكون من أهل النجاة، من الفرقة الناجية، من أهل السنة والجماعة. أستفتح بالذي هو خير، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أحبتنا في الله تعالى، لا يزال الحديث موصولا عن قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. مناسبة، أنا قرأت الآية أمس في الخطبة: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على قراءة سبعية وليست لحنا والحمد لله، ولكنها قراءة غير قراءة حفص، يعني إنما هي قراءة معروفة، وكنت قد ألمحت إلى ذلك أثناء درس العلم في أول الكلام عن الوصايا، أو في أول الكلام عن هذه الوصية. والشاهد أن الكلام عن الصراط المستقيم الذي هو كما قلنا على الجملة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ثم رحنا نتلمح الملامح، رحنا نتلمس الملامح، ملامح أهل السنة والجماعة من خلال منهج وسط لا نريد أن نشذ فيه عن الحقيقة ولا أن نبتعد فيه عن الحق، لا لشيء من الأشياء التي يمكن أن تورث الناس الشطط أو الزيف. بفضل الله تبارك وتعالى نحن نبين الحق لوجه الله تبارك وتعالى، ونرجو بعد بيان الحق أن يجد مجاله العملي في حياة الأمة. قد لا يكون على مستوى الأمة في زمن الفتن، لا تكون إلا الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، وعلى أيديهم يكون الخير الكثير بإذن الله عز وجل. كما تعلمون أننا نترقب المرحلة التي بعد المرحلة التي نحن فيها، نحن نعيش الحكم الجبري المبني على الجبر والقهر والظلم والسطو وكل ما يخطر لك على باب. لما تعود بالذاكرة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون حكما عضوضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون حكما جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنا ذكرته في غير هذا الموضع، ذكرته في المبشرات في خطب جمعة لي، كان قبل ما يكون هذا المسجد موضعي ومكاني، كنت أخطب بالمبشرات في مسجد جمعية أمة لمدة سنة. صحيح يعني لم يقدر لهذه الخطب أن نهتم بها بثا وتسجيلا، لكن لسنة كاملة أذكر المبشرات بنصر الله عز وجل لهذه الأمة. عندي نحو 200 آية من القرآن الكريم مبشرات، استخرجتها في كتاب كتيب لي، عدد الآيات فقط بدون شرح ولا تفسير، بشائر النصر والتمكين في كتاب رب العالمين، نحو 200 إلى 210 آية غير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي يحكي تاريخ الأمة السياسي، والسياسة لا تنفصل عن الدين. فأول تاريخ الأمة نبوة، ولم تفصل فيها الدولة عن الدين، بل لما أقام النبي عليه الصلاة والسلام دولته في المدينة كان المفروض الملك على المدينة عبد الله ابن أبي بن سلول، ونظمت له حبات التاج، ولذلك هو عمل رأس النفاق له. واحد كان هيبقى ملك وجاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخذ منه الدولة وأخذ منه الملك وصار هو كل شيء. فكان هذا الذي اتفق له أو عليه أنه يكون ملكا، وبدأ يرتب البطانة، الناس اللي هيبقوا معاه، وزراء ومجلس الشعب ومجلس الشيوخ ومجلس الشورى، كل دول كان مرتبهم ابن سلول حلو قوي. لما زالت عنهم هذه الصفة وصارت في ملك ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودولة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح نبيا وخليفة وأميرا وكل المعاني صلى الله عليه وسلم، ابن سلول وكل اللي معاه عملوا مدرسة المنافقين دفتر فيها. يعني الشاهد في الحديث انه النبوة كانت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد العهد المدني 10 سنوات، ثم كانت خلافة راشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر على يد الحسن بن علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم، في 30 عاما خلافة راشدة. ثم بدأ الملك الورثي العضد للدولة الأموية، وانتهى بالدولة العثمانية، وبدأت مرحلة الحكم الجبري بحكم العسكر في بلادنا. لما انتهى الحكم الملكي وجاء الحكم سموه الجمهوري، وعملوا حاجة اسمها شقلبة كده سموها ثورة 52، وانقلابات يعني اللي يعمل مقارنات ما بين ثورة 52 وثورة وانقلاب 30/6 ولا 3/7، يعني سبحان الله العظيم التاريخ يعيد نفسه. فالمهم حكم جبري، والآن وصل لحكم الصهيانة، إنه الصهاينة حكموا العالم ويحكمون العالم بصور متعددة. فده كله اسمه حكم جبري، وشايفين فيه الجبر والقهر والظلم وكلها. طب إلى متى؟ متى ما اشتد الكرب جاء الفرج. فإحنا بننتظر بفضل الله عز وجل الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة عشان تأتي لابد لها من أسباب. هذه الأسباب هو الذي أدندن عليه الكلام عن الصراط المستقيم، عن المنهج القويم، مين اللي هيعيد الخلافة الراشدة؟ أهل السنة والجماعة، أصحاب المنهج القويم والصراط المستقيم. شوف احنا من الدرس 20 وكلامنا بدأ في تفسير وأن هذا صراط مستقيم. 20 21 لغاية النهاردة 25، وأنا بلخص ملامح وسمات أهل السنة والجماعة، وحريص على إني أذكر نهاية هذه الملامح بهذا الدرس عشان أشرح في الكلام عن الجزء الثاني من الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إن شاء الله عز وجل. فتعالوا بنا نأخذ بقية ملامح وخصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية والذين هم الطائفة المنصورة. وكما بينت لكم المنهج الاعتقادي مختصرا وملخصا، فإن لأهل السنة والجماعة منهجا وطريقة شاملة تنتظم كل ما يحتاجه المسلم وكل ضروب الحياة، ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن منهج الإسلام الشمولية في كل شيء، فهو منهج شامل كامل مع الفرد من قبل أن يولد وإلى أن يصل إلى المصير الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. شوف معاه قبل الولادة وهو حمل في بطن أمه، ساعة ما تولد لي منهج، وفي الرضاعة له منهج، في صبا، في فترة الغلامية، المراهقة، الشباب، الرجولة، الكهولة، الشيخوخة، الوفاة، ما بعد الوفاة من أحكام، غسل، تكفين، صلاة عليه، دفن، تنفيذ الوصية، سداد الديون، سداد الديون الأول، تنفيذ الوصية ثانيا، توزيع التركة ثالثا، كل ده أحكامه هو في البرزخ. جاءت يوم القيامة من أول خطوة ومراحل القيامة وعرصات الموقف لغاية لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل ده موجود عندنا في الإسلام. ما فيش لحظة تقدر تقول لا والله دي سقطت من المنهج. الشمولية معاك فردا وأسرة ومجتمعا، الشمولية معاك زمانا ومكانا، الشمولية معاك في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، ده غير الحدود والأحكام والديات وسائر المنهجيات، شمولية لا ينخرم منها شيء. ففي ظل هذا المنهج الشامل ينتظم المسلم في هذا المنهج، فيجد نفسه يسير على منهج الله في اليقظة وفي النوم، ومن ساعة ما ينام لغاية لما يستيقظ، ومن ساعة ما يستيقظ لغاية لما ينام. والله يعني أنت عشان تنام ليك منهج في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تنام؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنك لما تنام ويسن النوم المبكر، هذه حاجة احنا مهجورة بقت عندنا اسمها من السنة المهجورة، النوم المبكر. فالتبكير اللي هو كراهية السهر بعد العشاء اسمها السهر أو السمر بعد العشاء، إلا إذا كان في مصلحة من مصالح المسلمين، هو عنده امتحان، مذاكرة، علم، موضوع مهم، موضوع عديد نتكلم في قضية من قضايا المسلمين وحاجيات المسلمين، يسهر كما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا مع أبي بكر وعمر. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصلاة العشاء يكره النوم قبلها والسمر بعدها، وساعة ما يجي ينام يقول له أيوة اتوضأ قبل ما تنام عشان تبقى في حفظ الله وبعد عن الشياطين، وهي بتلاقي ملك
ما بينك وما بين شعارك أو غطائك طول الليل يستغفر اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه قد بات طاهرا. تخيل تنام على ذكر، الذكر اللي بتنام عليه تظل الملائكة أو يظل الملكان اللي هو يعني الكذبة يكتبان الذكر الذي نمت عليه إلى أن تستيقظ، عشان يظل عداد الحسنات شغال على طول. وبيقول لك نام على جنبك الأيمن، وبيقول لك تضع يدك على تحت رأسك وتقول مثلا شوية أذكار وأدعية، بتقول آية الكرسي، تقرأ المعوذات الإخلاص والفلك والناس وتمسح ما استطعت من جسدك، بتسبح 33 تسبيحة، بتحمد 33 تحميدة، بتكبر 34 تكبيرة، اللهم اقينا عذابك يوم تبعث عبادك، دعاء قبل النوم، باسمك ربي والله بجنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ فيه عبادك الصالحين. وإخواننا لما كانوا في السجن مع الضيق الشديد وباسمك ربي حشرت جنبي وبك أخلعه، أمال إيه؟ أمال يعني فيها فضار؟ ده بيبقوا خلف خلاف وحاجة، واللي عامل له حتة بطانية وعامل دور تاني بلكوني شغلانة. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم فرج كرب إخواننا يا رب وعجل بفرجهم يا كريم. اللهم عجل بفرجهم يا كريم. وعندك الدعاء هو آخر ما تقوله قبل أن تنام. إيه الدعاء ده؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. شوف صحابي لما بيعيد الحديث على النبي قال له آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك. أنا قلتها لك كده، قل ونبيك الذي أرسلت، ما تقولش ورسولك الذي أرسلت، فقال ونبيك الذي أرسلت. يعني توقيف، مش تقول لي مش عارف إيه، ده في ناس بتقرأ القرآن دلوقتي بالمعنى، حتى المفسد بتاعنا بينطق الجيم جيم بالمصري وقرأ الآية بالمعنى وشغلانة، المهم مش عاوز أطلع من الموضوع. فعندك منهج، شوف أنت لما تيجي تنام لغاية لما تصحى، ولما تصحى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ورايح ما شاء الله عشان تتوضأ، فأنت داخل الحمام تدخل برجلك اليسرى وتقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في رواية فيها بسملة ورواية من غير بسملة، يعني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم، تقضي حاجتك، مفيش ذكر في الحمام، ولأنه مفيش ذكر في الحمام فأنت بتطلع برجلك اليمنى عشان تقول غفرانك، تخيل بتقول غفرانك إنك قعدت شوية بتوع الحمام من غير ذكر للرحمن، غفرانك. وبعدين بتتوضا، وللوضوء اذكار، وعرفنا الفرائض وسنن الوضوء، مثلا جاي انت طالع تصلي الفجر يبقى انت طالع من البيت في سنه في المنهج، طالع رجلك اليمين بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو أضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، واخذ أذكار أنت وماشي، جيت وصلت لغاية المسجد داخل برجلك اليمنى، أنت رايح لربنا، من إذا أردت أن تزور ربك فادخل المتاجر، وإذا أردت أن تكلم ربك بلا واسطة فادخل الصلاة، فأنت داخل عند ربنا بتزور ربنا فبتدخل برجلك اليمين. ده حتى عندنا لما يجي يقول له يلا سم ادخل برجلك اليمين، ولا لما يكون عريس ولا عروس يلا بسم الله ادخلي برجلك اليمين، ويقعدوا مش عارف يعملوا حاجات كده عندنا في البلد. فالشاهد انت داخل المسجد برجلك اليمين وبتقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، ما كنتش صليت السنه في البيت بتصليها في المسجد، وتصلي الفرض وقاعد تقول الاذكار، وبعدين خلصت طالع من الجامع تطلع برجلك الشمال عشان تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، روحت البيت هتفطر، يبقى بسم الله قبل الاكل والحمد لله بعد الاكل. الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلنا مسلمين، او الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، يغفر لك ما قتلك. سبحان الله العظيم، دعاء بسيط زي المنقبه بتاعته، غفر له ما تقدم من ذنبك. وعندك كذا دعاء في الحمدله، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا، فكم ممن لا كافي له ولا ماوى، الى غيره. وتنظر للطعام على انه نعمه، فلينظر الى الانسان الى طعامه، وتنوي بالطعام انك تتقوى على طاعه الله عز وجل، ولا تسرف في الطعام، وكل واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تخيل، لا يحب المسرفين، يعني الاسراف في الطعام يطردك من دائره المحبوبين من ربنا. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. كلت وتشرب بسم الله، وتشرب انت وجالس، وتتنفس خارج الاناء مرتين او ثلاثه، وتحمد الله عز وجل، تحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا وجاشا بذنوبنا. عباده وانت بتشرب، عباده انت بتاكل، عباده وانت نايم، عباده انت وخارج، وانت وداخل، تظل معاك العبادات ساعه ما تصحى لغايه لما تنام. اسمه منهج شامل كامل في قران، في سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فدي شموليه في حياه المسلم، انك تبقى من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، انك تسلك سنته وتتعلم هذه الأحوال أو أذكار الأحوال. زي ما بقول لك، ضربت لك أمثلة، أنا ما يعني ما أستطيع في مثل هذا المختصر إن أنا أستوعب. إنما لو عاوز أتكلم عن يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى كل حركة وكل سكنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر وفيها هدي. إيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في كذا في كذا؟ أي حاجة. شوف لما ربنا اتكلم عن القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. في السنة زيادة تفسير وبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لدرجة أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام وما من طائر يطير في السماء وما من شيء إلا وعندنا فيه علم. ما في حاجة في الدنيا كان إلا ويعرفوها، تعلموها من القرآن والسنة. ولما جاء يهودي يقول لواحد من المسلمين، علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ إزاي الواحد يقبل حاجة؟ قال له نعم، أو أجب، علمنا ألا نستنجي باليمين، وألا نستنجي بعظم أو رجيع، ولا نستنجيه بأقل من ثلاثة أحجار أو نستجمر. سبحان الله، واحد يذكر له بعض حاجات في آداب قضاء الحاجة. ولما تقرأ آداب قضاء الحاجة في كتب الفقه، تلاقي ما فيش لا صغيرة ولا كبيرة متروكة. حتى دي موجودة بكامل سننها. واللي صاحب العذر يعمل ايه، واللي قاعد على حمام بلدي يعمل ايه، وحمام فرنجي يعمل ايه، كل حاجة موجودة. والجماع زوج وزوجة يعملوا ايه؟ من ليلة الدخلة لغاية ما شاء الله، وفي كل ما كده آداب، آداب كاملة وأدعية وسنن ونسك. وسبحان الله العظيم، قل له قول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان. انما النهارده ما فيش حد بيسمي الا ما رحم ربه، ولذلك العيال يقول له انت ايه، بذره شيطان انت ولا عيال حاجه؟ سبحان الله. وعندنا كان في بلده الابوه ما كانش بيسمي، فانت بتسمي قبل الموضوع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وبستنى. واحد ما كانش حافظ الدعاء ده راح قال بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إن له إن ربنا منقلبون. ما هو فاهم إن المرأة مركوب الرجل. فالمهم يا هنعاك، وكان في كتب الفقه في النكات الفقهية يقول لك إذا لمس الرجل مركوبه فليتوضأ. مركوبه يعني عندنا مركوبة عندكم الله البلغة. فالمهمة طلعت في الآخر المرأة أو لمستم النساء. طيب مش هطول لما تستطلب تبقى مشكلة. فأهل السنة والجماعة منهجهم وطريقهم الشامل الذي ينتظم فيه كل أمر يحتاج كل مسلم، لأن منهجهم هو الإسلام الشامل الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على تفاوت فيما بينهم، ولهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم. يعني على التفاوت فيما بينهم، يعني في فرق ما بين طالب العلم والعالم والمتعلم، يعني في درجات، وكلهم إن شاء الله أهل السنة والجماعة. فيه الخصائص أو التفاوت اللي بينهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مغتصب، ومنهم سابق بخيرات بإذن الله. طب الظالم لنفسه ده مطلعه برا جماعة؟ لا، هو من أهل السنة والجماعة. طب كيف هو ظالم لنفسه؟ بتقصير في الطاعات وارتكاب للسيئات. ارتكب السيئات يبقى من أهل السنة والجماعة. ما ليه؟ أنت فاكره معصوم؟ يعصي وهو من أهل السنة والجماعة، ويعصي وهو لا يزال في ميزان الله تقيا، لأنه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الطائفة الراقية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا إيه. تخيل ربنا بيتكلم عن مين؟ عن المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة، كلمة فاحشة هنا تعني كبيرة من الكبائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي بتقصيرهم في الطاعات وارتكابهم السيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إحنا مش بنكفر الناس بالذنوب، نحن لسنا خوارج ولسنا دواعش، لسنا تكفيريين. ولا كان المصر على المعصية كاف، حتى لو مصر على المعصية مش كاف، وممكن يندرج تحت المشيئة، ومع إصراري على المعصية ما دام مات على التوحيد. عندنا في كتاب الله في سورة النساء آيتان 48 و116، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام نجا من الشرك واندرج تحت المشيئة، المهم يندرج تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعندك آية الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. يجي يوم القيامة يقول له تفتكر يا فلان ربنا متى غفر لنا؟ يقول كنا قاعدين نسمع الدرس وجاءت الآية ودعينا وأمنا. فيغفر لنا بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد لشان تحيله شوية، حافظ على الفرائض في أوقاته. فرائض سواء كانت صلاة، زكاة، صوم، حج، الفرض ما يخرش، ما يختلش، ده فرض. بس مقصر في النوافل، مقصر في النوافل. يعني ايه؟ يعني مثلا بيستعجل ما يصليش النافله بتاعت الاوقات، وبيصوم رمضان وبقيه السنه ما لهوش دعوه بالصيام، وعليه زكاه بيأديها، انما الصدقات ما لهوش دعوه بيها، وحج فريضة العمر مرة واحدة، مع انه يقدر يحج كل 5 سنين ويقدر يحج كل سنة، بس لا خلاص. يبقى ده اسم المقتصد في أداء الفرائض، المجتنب للمحرمات. إيه ده حرام؟ الربا حرام؟ خلاص. الزنا حرام؟ بعيد عنه. الخمر حرام. أي حرام؟ الغيبة حرام، النميمة حرام. كل الكبائر اللي في الإسلام والصغائر يعرف إنها حرام بيبعد عنها. بس المكروهات يعني الظروف والبيئة والمجتمع مسيطرة عليه فبيقع في المكروهات، يبقى الاسم مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إيه بقى السابق بالخيرات؟ في جانب المأمورات يؤدي الفرائض ومعها النوافل، في جانب المنهيات يبتعد عن المحرمات والمكروهات. والمكروهات إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، ده في الحلال ولا خلاص ربنا كرهه خلاص يبعد عنه. بس في درجة كمان مع ومنهم سابق بالخيرات دي أعلى من هذه الدرجة، قلنا لا بيأدي الفرائض ومعها النوافل ويبعد عن المحرمات ومعها المكروهات، اللي أعلى منه اللي بيأدي الفرائض والنوافل ويلتزم الورع يبقى ورع ويبتعد عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع، فتلي يبعد عن الشبهات. ولذلك الآية الكريمة في سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، العلماء يجعلوه على أربع درجات: الدرجة الدنيا الوسطى العالية العليا. الدنيا ظالم لنفسه مقصر في الطاعات مرتكب للسيئات، الدنيا الوسطى المقتصد اللي بيؤدي الفرائض ويبتعد عن المحرمات، العالية اللي بيؤدي الفرائض والنوافل ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، العليا اللي بيؤدي الفرائض والنوافل والتزم الورع ويبتعد عن المحرمات والمكروهات والمتشابهة. هذه الدرجات اللي كلهم يندرجوا تحت أهل السنة والجماعة، ما بتطلعش حد منهم. ولما تقرأ أن السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول في هذه الآية تذكر أثرا، تقول وهي بتشرح الآية وتفسرها لمن سألها تقول له ظالم لنفسه مثلي ومثلك. ده اللي بيسموه هضم النفس، يا أنت يا سيدة عائشة مثلي ومثلك، ما نحن نروح بينها هنلحق تبنسة ولا نلحق تبنسة اللي أخذ. لكن هي دي السيدة عائشة، هي دي الصديقة بنت الصديق، بدل ما تقولي اللي قدامها مثلك بس وتقول له مثلي ومثلك على شاكرة كل أفسنون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وروي فيها الأثر سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله تعالى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا كريم. سابقنا سابق ومقتصدنا لاحق وظالمنا لنفسه مغفور له بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعوة سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالناس على درجات وكل هذه الدرجات يعني هي تندرج تحت رحمة الله عز وجل. وذكرت لكم في معتقدات أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة هو في مشيئة الله ورحمته. لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث بيعة العقبة الأولى وفيها بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بمهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف صلى الله عليه وسلم. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته. يعني واحد ارتكب كبيرة من التي توجب الحد كالزنا أو السرقة أو القذف أو شرب الخمر وأقيم عليه حده في الدنيا، يعني كان في شريعة مطبقة مش زي دلوقتي، مفيش دلوقتي مفيش، فأقيم عليه حده فهو كفارته. ليه؟ لحديث آخر قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. ولذلك كان لو حد من الصحابة وقع في ما يوجب الحد يروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: طهرني يا رسول الله، روح، العذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أتجلد في الدنيا أو أترجم أو يحصل اللي يحصل أهون من عذاب الآخرة. والله ما كانش في شرط تدور عليهم، ولا كان في شرط السياحة ولا أسهر ولا أي حاجة، لا هو يروح بنفسه راجل أو امرأة. وبعدين إيه؟ مجتمع طاهر، إذا حدث مثل هذا يتندر به. يعني إيه؟ حصل أيام النبي عليه الصلاة والسلام قصة ماعز والغامدي، ماعز والغامدي، تخيل مجتمع يعني بهذا الاتساع، لكن خلاص مجتمع في طهر في عفة في شرف، فصار يتندر بمثل هذا. إنما مجتمعاتنا الآن نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله إيه؟ العفو والعافية. فأهل السنة والجماعة يعني فيهم درجات: ظالم لنفسه، قاصد، سابق بالخيرات. مش تبص أنت تلاقي مثلا ناس أهل تقى وتقول: أنا أروح فين؟ أروح فين أنا في أهل السنة والجماعة دول؟ لا، أهل السنة والجماعة على درجات، وأخطاؤهم لا تخرجهم من كونهم أهل السنة والجماعة. وهيجي لك في الخصائص: هم أعلم الخلق بالحق وأرحب الخلق بالخلق، أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. مش مستني لك الغلطة، في ناس بتستنى لك كده الغلط. نسأل الله العفو والعافية. يبقى وهم على تفاوت فيما بينهم لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها خذ بقى من السمات والخصائص أهل السنة والجماعة: الاهتمام بكتاب الله تعالى، الاهتمام بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وتفسيرا، والاهتمام بحديث النبي عليه الصلاة والسلام معرفة وصحة وفهما وعملا. المسلم بيحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل، بيحسن التعامل مع كتاب الله عز وجل. ايه حسن التعامل مع كتاب الله؟ الا يهجر القران. تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام الرحمه المهداه، النعمه المسداه، سراج المنير صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاه والسلام اليوم القيامه كل همي امتي امتي، يشكو امته لربه، وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. حتى لا تهجر القرآن تقرأ القرآن تتلوه، وربنا سماها تلاوة. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. التلاوة قراءة مع تكرار، زي ما في اول الوصايا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، فتتلو. يتلو فقط؟ لا، ما انت ممكن تمسك كتاب وعليك امتحان وتقعد تتلوه تقراه وتكرره، لكن قراءه القران وضع ثاني: ورتل القران ترتيلا. ترتيب القرآن تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف أهم حاجة في تجويد القرآن ورتل القرآن ترتيلا. قالوا تجويد الحروف. إيه تجويد الحروف؟ إخراج الحرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه، حقه في المخرج ومستحقه في الصفة. ولذلك في كتب التلاوة أو التجويد باب اسمه باب مخارج الحروف وباب صفات الحروف. ممكن واحد لو خد القرآن بالتلقي والشيخ ماسكه من هو صغير ومهتم له بالتلاوة مش محتاج الكلام، خلاص خده بالتلقي. إنما كانوا في الكتاب ما بيعلموناش الكلام، المهم نحفظ وخلاص. وحتى لما بنغلط يسيبونا اللي بنغلط فيه من هنا وصغير لسه بغلط فيه أنا وكبير. إنما الشيخ الله يرحمه لو خلاني قعدت أعيد وأزيد لغاية لما ثبت في ذهني إنما يلا كان آية بقين في الصورة يلا خد صورة جديدة، خلص الجزء يلا خد جزء جديد ومستني هو النفح، لأنه كان ممكن مع كل جزء ولا حاجة تكون فيه يعني حاجة زيادة كده بدل الحاجة بتاعت الأسبوع دي. فيعني الله يسامحهم ويرحمهم يا رب رحمة واسعة، يا ريتهم يرجعوا، يا ريت ترجع أيام الكتاتيب. فتلاوة وترتيب، ترتيب تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. طيب رتل وتلا، تلاوة وترتيب، التدبر، تدبر. أهل السنة والجماعة يتدبرون القرآن، هو بيقرأ كده يشوف الآية راح فين وجاية منين، إيه معناها، إيه الأحكام اللي فيها. شوف الصحابة لما كان ممكن واحد يعد له 10 سنين في سورة البقرة، مش عشان يحفظ سورة البقرة، هو ممكن يحفظها بعد عشان يطبق سورة البقرة. يبقى عندك في مجال العلم تلاوة وترتيل وتدبر، وفي مجال العمل القرآن كتاب هداية ودستور حكم ومنهاج حياة. فمن حيث هو كتاب هداية بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده، ومن حيث الكتاب حكم نحكم به أي قضية للآية رقم كذا في سورة كذا، مش لمادة كذا لسنة كذا، القوانين الوضعية ده كفر والعياذ بالله. إنما القرآن مش كتاب نقرأه بس في الجوامع ونتعبد به، وعندنا بيقرأوه على الأموات دلوقتي لينذر من كان حيا خلوها لمن كان ميتا. فاكر انا صغير كده في الكليه يعني 18 19 سنه ولا كنت 19 18 في الثانوي، شاهد وتوفى لي عم ولقيت الشيخ القارئ عاملين السرادي بتاعه، ورحت صليت العشاء بالناس ومش عارف اصلي من صوت الشيخ الصيد ده، وكان بيقرا اخر سوره الحج، فاكرها كويس جدا زي دلوقتي. وفيها ايه؟ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصر. خلصت العشاء أنا وطلعت يعني زي ما تقول بغل كده ودون حق الكلمة في السراب، عمي بقى المتوفى وأنا ترحمت عليه وقلت رحمه الله وكان صالحا محافظا على صلاته ومن اهل السنه وكذا وكذا، وبعدين هو وجاهدوا في الله حق جهاد يا مولانا للاحياء وللاموات، طب بلاش وجاهدوا، طب فاقيموا الصلاه، مش في عشاء اذن لها والمسلمون راحوا صلوا العشاء. وقعدت ايه على هذا وكنت نار مولعه في الحاجات دي، ولا يعني مش شويه ذوقيات كده ولا حكمة ولا لا، لغاية لما الناس كلها طلعت من السرادق والشيخ بطل يقرب شغلها، قالوا عمر بوظ المأتم بتاع عمه، يبوظ ولا ما يبوظ، المهم يعني القرآن عندنا للأموات، لا القرآن في الإسلام للأحياء، كتابه هداية ودستوره حكم. ودستور حكم القرآن ودستورنا شعار لرفعه لمحسن البنا عليه صحائب الرحمة والرضوان، دستور حياة. وبعدين ونحتكم إليه، حاجة احنا قادينا قاعدين واختلفنا في مسألة، يبقى نحتكم للقرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. امتى ده بيحصل؟ لما بيكون في دين ويكون في إيمان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى القرآن نحسن التعامل معه إيه؟ تلاوته وترتيلا وتدبرا، هذا مقام العلم. وعملا وحكما واحتكاما، وده يبقى مقام إيه؟ العمل. يبقى علم وعمل. وفي الحكم يقولون والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي الآثار العلم إمام والعمل تابعه، فهم يجمعون بين العلم والعمل، يجمعون بين العلم والعمل. من بعد القرآن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول حاجة يميزون صحيحها من سقيمها، يميزون صحيحها من سقيمها. ما عندناش احنا أهل السنة والجماعة كله عند العرب صابون، أي كتاب تلاقي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قاله رسول الله، لا. ده أعداء الإسلام لما ما يدروش يحرفوا حاجة في القرآن لجأوا للسنة يحرفونها ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهذا، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلما بدأت الفرق تيجي والناس تضع أحاديث تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام زي ابن سبع عشان يقول للناس علي هو الوصي، وده البتر الخبيثة لدين الشيعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي وصي ووصي عليه، لكل نبي وصي ووصي عليه. بقى انت ابن سبع اللي جاي من اليمن اول امس بتقول لنا حديث النبي ما نعرفوش. ولذلك بدأت فكرة ايه؟ سموا لنا رجالكم وانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. طلعت هذه اللي ترتب عليها علم اسمه علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. وبدأ الإمام مالك يضع الموطأ أصح الكتاب بعد كتاب الله عز وجل ما تحت أديم السماء أصح من الموطأ، ده كان قبل البخاري. إنما لما جاء البخاري الله أكبر وتلميذه مسلم وأصبح أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، أصبح أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ومسلم. حاجة يعني ما تخرش المي. شوف النهارده الهجوم على البخاري ومسلم قد ايه؟ لا البخاري بس، لما سنين متى ما خلصوا على البخاري فكروا يدخلوا على مسلم. ها؟ ولأنه إذا هدم لك البخاري يعني ده بيهدم لك الدين. فيعني فهم شغالين على هذا اللون والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. لا احنا عندنا يعني هذه الأمة تميزت بفضل الله عز وجل بهذا العلم، علم السند، علم الرجال. فننقح السنة ونعرف الصحيح من الضعيف والمكذوب أو الموضوع. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندك في فترة من الفترات كان علم الحديث ده يعني حاجة مهجور. ولذلك المشايخ احنا حضرنا لهذه الأجيال وهذا الجيل اللي هو الكتب غير محققة وغير مخرجة الأحاديث. فلما بيقرأ في الكتاب ما بيفرقش ما بين الصحيح والضعيف والموضوع، يطلع يعظ الناس على انه هذا حديث خلاص ما دام في الكتاب مكتوب قال رسول الله كانه يعني تنزيله من حكيم الحديث. لا، لغايه لما ربنا قيد بالسنه في الاولين وفي الاخرين من يحفظ لنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام من الاولين البخاري ومسلم واصحاب السنن ويحيى بن معين عبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل وفي الاخرين الشيخ الالباني عليه تعالى ورحمه والرضوان والشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله تعالى امد في عمره وبارك فيه واعطاه الصحه والعافيه وشفاه من المرض. ده حاجه يعني ده تقييد من الله عز وجل لحفظ السنه. فاحنا دلوقتي بنعرف ايه الصحيح وايه الضعيف. انما الائمه اللي كنا بنصلي وراهم في القريه الله اكبر، العلم اللي كانوا بيعلمه لنا. لذلك اي علم انا اخذته سماعا مش بطمن ليه لغايه لما اتاكد انه ده صح ولا لا. اللي سمعته وانا صغير من الاساتذه ومن الشيخ بتاع القريه والكتب الصفراء والخطب المكتوبه وخطب ابن نباته والحاجات دي كلها، حتى احياء علوم الدين، شوف كتاب احياء علوم الدين ده لحجه الاسلام ابي حامد الغزالي. طب لما يبقى الامام الغزالي ابو حامد الغزالي يقول وبضاعتنا في الحديث مزجاة، يعني ايه مزجاة؟ يعني مخلوطة. أنا في الحديث مش قوي، مش عيبه. واحد تميز في الفقه ولا تميزش في التفسير أو في الحديث. وعندنا سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان مفسر لا يبارك. بس في الحديث زي الشيخ أبو حامد الغزالي. وأبو حامد الغزالي لما عمل كتاب إحياء علوم الدين ما كانش ليه في علم الحديث، ما هوش زي البخاري ولا مسلم ولا ابي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه. فراح وضع احاديث ضعيفه وموضوعه في الكتاب كتير قوي. مين اللي خدم كتاب احياء علوم الدين؟ الحافظ العراقي خرج احاديث احياء علوم الدين. فلما قراناه وقرانا الهامش اللي فيه تخريج الاحاديث كنت ابص اتعجب، لانه في الصفحه 10 احاديث، حديث منها واحد صحيح والتسعة قايل عليهم كده الحافظ العراقي ضعيف شاذ منكر موضوع لا أصل له، التسعة والواحد بس اللي طالع صحيح. وعلى هذا النمط على مستوى كل إحياء علوم الدين كل الكتاب، فمعناه 90% منه ضعيف وموضوع وال10% صح. هذا الكتاب كان العمدة لكل وعاظ الدنيا وعملوا له منقبة ضحكوا علينا قالوا لنا من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقالوا لنا كاد الإحياء أن يكون قرآنا. تخيل وهو 90% منه حديث ضعيفة وموضوعة، ده غير الحاجات اللي في المتن مش هحكي لك عنها دلوقتي، دي عاوزه دراسه متخصصه. هيبقى يا اخواني اهل السنه والجماعه على قدر اهتمامي بكتاب الله حفظا وتلاوه وتفسيرا باهتمام بالحديث معرفه وفهما وتميزا لصحيحه من سقيمه لانهما مصدر التلقي مع اتباع العلم بالعمل. اتباع العلم بالعمل مش مجرد علم والسلام. احنا عندنا علماء يسدوا عين الشمس بالعلم بتاعهم، ولكن اعوذ بالله من الضلال. اتم لك؟ مش اتم. ما اقدرش اتمي، هتمي مين واسيب مين؟ لكن هي دي فتن اخر الزمان. قال عليه الصلاه والسلام: اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين. واخوف ما اخاف على امتي منافق القلب عليم اللسان. يعني شوف ما ولا حد يقدر يجاريه ولا يباريه. مش هتمم. فمع اتباع العلم بالعمل. لأن العلم إمام والعمل تابع. والعلم بدون عمل حجة على صاحبه. نسأل الله العفو والعافية. لأنه في ليس من يعلم كمن لا يعلم. وفي كتاب الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر منهم العالم والحافظ والقارئ من كتاب الله. لما كان لغير الله فكان من أول من تسعر بهم النار، حتى أنشد القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوفاء. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نسأل الله العفو والعافية. من سمات أهل السنة الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله. وربنا قال لنا كده، قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. معناها اقبلوا الإسلام كله بشموليته وكليته وتمامه وكماله وجماله، والإيمان بالكتاب كله. ما ينفعش تاخذ منه العقيدة بدون العبادة، والعبادة بدون المعاملة، ولا الشعائر بدون الشرائع. فإن فعلت يبقى أنت والعياذ بالله شأنك شأن اليهود الذين قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. انت بتتململ عشان كده. طيب قل لي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتوا بتتململ فوتي يقعد على الكرسي اتاري عنده موحي. خلاص جزاك الله خير. الدخول في الدين كله والايمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. ينفعش ناخذ الوعد من غير الوعيد ولا الوعيد من غير الوعد. وعد من غير وعيد عملوها المرجئة، وعيد من غير وعد خدوها الخوارج والعياذ بالله. لا، احنا بنجمع بين كل النصوص، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه. ده في صفات الله عز وجل، في نصوص الإثبات وهي كثيرة جدا، نصوص التنزيه اللي تنفع لله عز وجل بعض الصفات، نجمع بين هذه وتلك في باب الأسماء والصفات، نصوص الإثبات ونصوص التنزيه. يعني إيه؟ يعني ربنا قال: يد الله فوق أيديهم. نثبتها؟ أيوة نثبتها، بس ننزه الله عز وجل أن تكون هذه يدك جارحتنا، فنضع بجوارها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصوص الإثبات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته. في قدر؟ أيوة في قدر، والعبد ليه مشيئة. نعم ليه مشيئة، إنما عندك الفرق الضالة اللي أثبتوا القدر ونفوا مشيئة العبد، قالوا العبد مجبر مسير لا مخير، دون الجبرية. والقدرية قالوا: لا، ما فيش قدر، العبد يخلق أفعاله بنفسه. احنا كأهل السنة ولا في قدر، كل شيء مصدق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل كبير وصغير مصدق، ده قدر. وفي أم الكتاب مصدق، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طب والعبد مجبر؟ لا مش مجبر، ده يوم ما يجبر مرفوع عنه الإثم، يوم ما يكره يرفع عنه الإثم حتى لو كفر أو قال كفرا أو فعل كفرا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن عنده مشيئة وعنده حرية وعنده اختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم. بس أوعى تفهم إنه مشيئتك هتخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى الجمع ما بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله. كما يجمعون بين العلم والعبادة. بمناسبة الكلام عن القدر، مش ما ينفعش فيه السطر اللي أنا قلته ده، لكن لما نيجي إن شاء الله عندنا طولة عمر نشرح العقيدة، يبقى في كلام عن القدر غير كده خالص، ياخد له 10 محاضرات لوحده، ده على الأقل يعني، عشان نبقى فاهمين القدر ومنهج أهل السنة والجماعة. يا الله، واللي أحسن وأجاد في هذا الله يرحمه سيدنا الشيخ الشعراوي، وليه كتيب كده اسمه القضاء والقدر الجميل جدا، استفدت منه وانا في يعني بشرح ركائز الايمان الست تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره، وعملت هذا الكلام وسجلته في كتابي حقيقة الإيمان بفضل الله، يعني بسطت عقيدة القضاء والقدر حيث يفهمها طالب العلم المبتدئ فضلا عن العالم أو غيره. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين العلم والعبادة، مش علم بس ولا عبادة بس، فإن قوما دخلوا في باب العبادة فقط فخرجوا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من يصل للخوارج في عبادتهم أبدا ولا حد في الدنيا ولا على مدى الدهور. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، وعد يقول حاجات من جنس العبادة، ولكن خرجوا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالسيف. ليه؟ ما كانش في علم. أول ما سيدنا علي رضي بقضية التحكيم قالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، أنت كافر البعيد. الله، ربنا يقول إن الحكم إلا لله، وأنت بتقول معاوية هيختار عمرو بن العاص وأنت اخترت أبا موسى الأشعري. قالوا يا جماعة أنتوا إن الحكم إلا لله كلمة حق أريد بها باطل. تعالوا، ده لو زوج اختلف مع زوجة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ده لو راحت في الحرم اصطاد أرنب لازم نجيب حكمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال لهم بقى أرنب بربع درهم ولا بضع امرأة أولى ولا قضية حقن دماء الأمة أولى؟ اللي عنده شوية فهم فهم ورجع عما كان عليه، واللي ما عندهوش قعد لغاية لما قاتل الصحابة وخرج عليهم وكفرهم سيدنا علي في الآخر قاتلهم، وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنك يا علي تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيل، وقال إنه في قتلهم اللي هم الخوارج أجرا، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود ولو يعلم من يقاتلهم ما له من الأجر لاتكل على ذلك. شوف ازاي؟ فانت كأهل السنة وجماعة تجمع ما بين العلم والعمل وما بين القوة والرحمة، تبقى قوي وعندك صلابة في الدين وتبقى رحيم رفيق على عباد الله، تجمع بين اثنين، لأن المؤمن كده بيحكمه منهج مشترك. ولذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ازاي؟ منهج يا سيدي. ولذلك من صفات المؤمن التقي، المتقون هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم اليسير ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. ومن علامة أحدهم أنك تجد له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع، يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. من خصائص أهل السنة والجماعة يبقى الجمع بين العلم والعبادة والقوة والرحمة، وبين العمل مع الأخذ بالأسباب ومع التوكل على رب الأسباب. خذ بالأسباب وتوكل على رب الأسباب. عندنا قاعدة بتقول الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. ونعمل لدنيانا مع الزهد، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. نقر الزهد، ايوه نقر الزهد، بس مش الزهد بتاع الجماعه الدراويش المخرفين دول، لا. الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره. ومن منهج وسمات اهل السنه والجماعه الاتباع وترك الابتداع. عندهم شعار اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير الا دلنا عليه وامرنا به، وما ترك شيئا من الشر الا ونهانا عنه. قال عليه الصلاه والسلام: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنه ويباعدكم عن النار الا وقد امرتكم به. وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنه ويقربكم من النار الا وقد نهيتكم عنه. فاذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه او قال فانتهوا عنه. صلى الله عليه وسلم الاتباع وترك الابتداع، ده باب كبير قوي. احنا مصيبه في الدنيا دلوقتي في المسلمين البدع، بدع في كل حاجه، بدع في العبادات، بدع في الوضوء في الصلاه، بدع في الصيام، بدع في الحج اسمها بدع العبادات، وعندك بدع في العادات في الجنائز وفي الاموال عموما، وبدع الافراح، وبدع الموالد. وما ادراك ما الموالد؟ ولا بدع الافراح دلوقتي؟ شوف افراح المسلمين بقت حاجه اعوذ بالله من غضب الله، كل دي بدع. اهل السنه ما لهمش بالبدع دي، دي منهج اتباع وترك الابتداع. وعندهم في المنهج الاجتماع ونبذ الفرقه، مش هم كل حاجه يفترقوا عن الاخرين، لا، دعوتهم الوحده وجمع الشمل، وحده الامه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بس على الحق، شوف ازاي الايه قالت ايه؟ قالت واعتصموا، قالت واعتصموا سكتت؟ لا، واعتصموا بحبل الله، مش على اي اعتصام، مش على اي اجتماع، مش تجميع، انما الاعتصام بحبل الله، على كتاب الله، على سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام بمنهج صحيح. الاجتماع ونبذ الفرقه. امبارح الخطبه كانت عن الفرقه، قد ايه هي طاعون مستشرف الامه، وهيجي لك الكلام عن الفرقه بتوسع مع قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل ان شاء الله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. الاتباع وترك الابتداع، والاجتماع ونبذ الفرقه، والاختلاف في الدين، اختلاف في الدين، نسأل الله العفو والعافية. طيب، من منهج أهل السنة الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول، لذلك احنا بنعظم أئمتنا، مش التعظيم اللي يصل لحد التقليد زي الشيعة والعياذ بالله، لا لا، لكن شوف احنا لما نتكلم عن الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة، ولا نرى فيهم العصمة. أول ما فيهم إمام يعني كده نقول لا أخطأ في هذا، في هذه المسألة، في هذا الدليل كذا كذا. ليه؟ هم نفسهم قالوا كده، أجمعوا على قولة إذا صح الحديث فهو مذهبنا. الإمام أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. بس مش كل حد يقدر يعمل الحكاية دي، لأن الناس في الفقه على ثلاثة أصناف: عالم ومتعلم وعام. العالم لا يقلد مذهبه، مذهبه صحة الدليل وقوته، وطالب العلم ليس من أهل النظر بين الأدلة فيقلد إماما ويتبع مذهبه ويقول أنا شافعي أنا حنفي، زي ما عملنا كده في الأزهر إعدادية وثانوية، دخلنا الكلية قالنا الفقه المقارن. العامي مذهبه مذهب من يفتيه، يدخل الجامع: يا سيدنا الشيخ انا النهارده كنت صايم عاشوراء وبعدين حصل كذا وكذا، يعني صحيت وكنت ناسي انه عاشوراء وكلت او شربت. يا مولانا اعمل انما اطعمك الله وسقاك، خلاص اتم صومك. بيقولوا الف الفرض مش في النفل، يا ابني انا افتيتك خلاص ما تتفلسفش فيه، مثلا اهو بمناسبة اليوم يوم عاشور يا مولانا حكم مس المرأة وانا جاي نازل على الجامع ولا واحدة حطت ايدها على ايدي على السلم وبعدين يا ابني حصل ايه؟ ايه بعد حطت اليد لازم تفصل القرآن خدت بالك؟ فالموضوع يعني ممكن يطلع حنفي يقول له خلاص لا ينقض الوضوء يبقى خلاص افتاه بانه لا ينقض الوضوء طلع شافعي وقال له ينقض الوضوء يبقى يفتي هو ده شيخ هو ده على مذهب من يفتيه طلع مالكي وقعد يفسر له في المساله ويفصل فيها قصد ووجد وقصد ولم يجد ووجد ولم يقصد ولم يقصد ولم يجد الحاله الوحيده اللي عند الامام مالك ما فيهاش وضوء ما عدش الوضوء لم يقصد ولم يجد لم يقصد مصافحة ولا وضعا ولا لمسا ولم يجد شهوة ولا أثر يبقى لا وضوء عليه إنما إذا قصد ووجد أو قصد ولم يجد أو وجد دون أن يقصد كل ده فيه وضوء كلام جميل فيبقى على حسب الشيخ القاعد بيفتي شفت إزاي الافتداء والاهتداء بالأئمة العدول أئمة الهدى المقتدى بهم في العلم والعمل لما تعالى شوف رأي الشباب اللي كان طالع يعني كان عندنا الشباب التكفيري والعياذ بالله لما يتكلموا عن الأئمة الأربعة أعوذ بالله يعني تحس كأنه بيتكلموا عن فرعون وعن هامان وقارون وأبي بن خلف وبيكفروهم وبيكفروا الناس اللي بيمشوا على المذاهب وحاجات كده ضلال مبين لا احنا اهل السنه والجماعه الاقتداء والاهتداء بائمه الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل او الدعوه من الصحابه ومن سار على نهجهم ومجانبه من خالف سبيله الصحابه رضي الله عنهم عندنا افضل الخلق بعد الانبياء والرسل وليهم تفضيلات يعني كل الصحابه بعد الانبياء والرسل ولكن على درجات ربنا يكرم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل لما تيجي تتكلم عن الصحابة في التفضيل مش زي الدين الشيعة الكافر والعياذ بالله هو علي والسلام لا احنا عندنا الأفضلية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين أهل بدر وبعدين أهل البيعة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبعدين عموم الصحابة ففي أفضلية والأفضلية مش بالهوى بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسط في التوسط السمة اللازمة لمنهج أهل السنة والجماعة فهم في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط في الأعمال والسلوك وسط بين المفرطين والمفرطين يبقى في الاعتقاد وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط طيب أهل السنة وسط بين القدرية والجبرية وسط ما بين الخوارج والمرجئة وسط ما بين النفاه المعطلة والمشبهة المجسمة وسطية في السلوك والأعمال بين المفرطين والمفرطين لا تشدد ولا تسيب ولا جور ولا بخس ولا شطط ولا وكس بسمات عناوين تلغرافات يا إخوان إنما لما تحب تفسر فيها الله أكبر منهج حياة طيب الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق والعمل على توحيد صفوفهم التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم ومن هنا لا يتميزون عن الأئمة ولا عن الأمة في أصول الدين باسم سوى أهل السنة والجماعة يعني هم اختاروا اسم الإسلام ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاء الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيف ملة إبراهيم حنيفة، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. طيب وسط الأمواج العاتية خوارج ومرجئة ومعتزلة وشيعة وصوفية وقدرية وجبرية، إحنا إيه؟ إحنا مين؟ نحن أهل السنة والجماعة. هذه الخطية اللي نتميز بها عن غيرنا، لا نتميز عن الأمة في أصول الدين باسم سوى أهل السنة والجماعة، ولا نوالي ولا نعادي على رابطة سوى الإسلام والسنة. مش أنت مصري وأنت ليبي وأنت سعودي وأنت يمني، مالناش دعوة بتقسيمات زي تسبيك ودي، دي تقسيمات أعداء الإسلام قسمونا دولا، وبعد الدول بقت دويلات. كان لسه أقولها امبارح في خطبة الجمعة إنه من ضمن الفرقة معاهدة سايكة بيكو، وإنه بقى الدول، وبعد ما بقى الدول بقت إيه دلوقتي؟ اعمل لك خطوط مصطنعة ما بين دولتين، وساعة ما يقول له تعال ده الدولة الفلانية واخدة منك حتة، زي ما عملوا ما بين العراق وإيه؟ والكويت، وما بين المغرب والصحراء الغربية، وما بين تشاد ومالي، وما بين السودان ومصر، حلايب وشلاتين. لسه الراجل اللي ماسك السودان الايام دي طلع لسه اول امبارح يتكلم عن حلايب وشلاتين انها سودانيه. السودان ده انتوا السودان انتوا كنتوا جزء من مصر لغايه سنه 52. المملكه العربيه المصريه كانت مصر والسودان ووصل لغايه منابع النيل مصر. فتيجي تقول لي لا اصبح لا. المهم طبعا الراجل بتاعنا مش فضيل ولا فاضل اثيوبي ولا سد النهضه، ده دلوقتي بيقول لك ليبيا خط احمر واقف على الحدود مع ليبيا ومع الانقلاب. حتى ما هو الانقلاب لازم يقف مع الانقلاب، هم ليه؟ وربنا يستر، ده في دمار في بلاء مستطير، وربنا ينجينا وينجي الامه. واليهود ناويين على حاجه كبيره قوي، ولذلك شغالين على شمال افريقيا دلوقتي، اعتبروا مصر تحت باطهم زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد، وداخلين على ليبيا وعشان وادي تونس خلاص. ما هو يعني ايه بس اقول لك ايه ولا ايه؟ صلى على النبي. لا نوالي ولا نعادي على رابطه سوى الاسلام والسنه، يقومون بالدعوة إلى الله تعالى الشاملة لكل شيء في العقيدة وفي العبادات وفي السلوك والأخلاق وفي كل أمور الحياة، وبيان ما يحتاجه كل مسلم، كما أنهم يحذرون من النظرة التجزئية للدين. الناس اللي بتهتم بالمشاكل بالأشكال بس وبالهيئات فقط وركز على السنن. الرجل امبارح سايب الخطبة بتكلم عن الفرق، الداء العضال وسرطان الأمة، قلت ده في صور يا شيخ على الجيم اللي جنب الجيم، هو ده جامع؟ ده احنا بس عشان التوسعة، الناس ما في الجامع ما ساحهمش صلينا بره، وبعدين دي مش صور، دي حاجة كده يعني هيكلية، لكن هو كده ده في نوعية زي كده أعوذ بالله من غضب الله. دول كان لهم دور كبير في القضاء على الصحوة الإسلامية، بس الدور الأكبر دلوقتي للمداخلة، المداخلة دلوقتي قايمين بدور المسيح الدجال وبمهدونه، ولما يطلع هيدوا أتباعه. أهل السنة والجماعة يحذرون من نظرة الجزئية للدين، فينصرون الواجبات والسنن كما ينصرون أمور العقائد والأمور الفرعية. ما عندناش حاجة اسمها شكليات، الشكل عندنا بيحفظ المضمون، زي الفاكهة لها إيه؟ قشرة. خلي الفاكهة بدون قشرة يحصل إيه؟ تتعف. فما تقوليش ان قشور، ايه اللي قشور؟ اللحيه القشور والزي الهيئه اللي انا عليها، بلبس قميص بتزين بهدي النبي عليه السلام، لا مش قشور. بنجمع ما بين المظهر والمخبر. يبقى يجمعون انهم يحذرون النظره التجزئيه للدين، فينصرون الواجبات والسنن كما ينصرون امور العقائد والامور الفرعيه، ويعلمون ان وسائل الدعوه متجدده. يعني ايه وسائل الدعوه متجدده؟ زمان كان المنبر والمسجد، دلوقتي اي مكان دلوقتي مثلا مش مسجد بس ولا كتاب، في بث مباشر اهو شغال اهو يا شيخ. دي بدعه. بدعه ايه اللي بدعه؟ ده انت اللي بدعه. قاعد انا والجامع قدام شويه اللي عاددينهم دول، تعدهم على صابع يدي واحده او الاثنين، وبتعمل بث مباشر، وتيجي على اخر اليوم ما شاء الله يقول لك ايه الحضور 14,000 20,000 50,000 وعلى مستوى العالم كله. الله، ما تستغلش الوسيله دي في الدعوه ليه؟ لا، كان عندنا شباب يقول لك دي بدعه، وكان يبدعوا الناس، يبدعوا الناس على انهم يستخدموا وسيله زي التلفزيون. لما بقى عندنا القنوات الفضائيه، وكنا ما شاء الله فتره القنوات الفضائيه دي لما كان يعني بحبحها مبارك شويه، الله اكبر على اللي حصل في العالم كله. احنا كنا بنلاقي يعني بنشوف ده بعينينا، لما كان واحد يروح يعمل عمره ولا في الحج ويلاقي الناس من كل بلاد الدنيا. الدكتور عمر يشبه الاول عليك انت. ايوه، ده احنا بنتابعك من الجزائر ومن المغرب ومن الشام ومن كل حته. وبعدين كانت تجيني الاسئله من البلاد دي، علمنا الوضوء يا شيخ، تخيل، قول لنا ازاي نتوضا وازاي نصلي، يعني في اميه في الدين رهيبه. فكانت الفضائيات دي بفضل الله انتشرت لغايه لما اول حاجه في الانقلاب اغلقها تماما. حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا يعلمون ان وسائل الدعوه متجدده فيستفيدون من كل ما جد وظهر ما دام مشروعا، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يوجبه الشرع، والجهاد قائم، الجهاد ماضي الى يوم القيامه. الله يفرج كربك يا حازم ابو اسماعيل، قاعدين عاوزين يوقعوه ايام الدعايه الانتخابيه، بيقولوا له وانت ان شاء الله ناوي يا شيخ حازم تفتح باب الجهاد؟ شوف العظمه بقى في اللي جاي، النوبات اغلق حتى افتحه. هو ده التوفيق من ربنا، هو ده يعني. شوف الالهاب ده، ومتى اغلق حتى افتحه؟ الاعلامي اللي بيساله متى تفتح، انت هتفتح باب الجهاد يا شيخ حازم لو مسكت الدوله؟ قال ومتى اغلق حتى افتحه؟ والله اجابه موفقه تخلي الواحد يبوس ايده، يا رب يفرج كربه واخوانه، يا رب اللهم فرج كربه واخوانه. والجهاد ماضي الى يوم القيامه، واحياء السنه والعمل لتجديد الدين، هو اللي انا بعمله ده بفضل الله نوع من تجديد الدين. قال عليه الصلاه والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. قال عليه الصلاه والسلام: ان الله يبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. مش تجديد الخطاب الديني عشان نهدد الدين باسم تجديد الخطاب الديني، لا، تجديد حقيقي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله يعملوا ايه؟ ينفون عنه تحريف الغالين، تكفير والدواعش والخوارج وانتحال المبطلين، الجماعة اللي بيعملوا شبهات وشائعات ضد الدين، اللي هم في الإعلام دلوقتي مليين الإعلام بنسبة 99.9 زي الانتخابات أيام السادات، وتأويل الجاهلية. ولذلك بفضل الله منذ نعومة أظفاري بدأت هذا المشروع، عملت سلسلة تصحيح المفاهيم، إيه العقيدة الصحيحة؟ إيه منهج أهل السنة والجماعة؟ في الكتب اللي ألفتها كتاب الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، كتاب الأحاديث المقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، ده كله عشان أبين للناس المنهج الوسط لأهل السنة والجماعة، وإن أنا أضرب بسهم في نصرة ديني وفي سبيل الله وسبيل دعوتي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الكلام ده كان يرضي الجماعة اللي مش عاوزينها طبعا، ولا كان يرضيهم، ولا كان يرضيهم. فالمهم الحمد لله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى العمل لتجديد الدين وإقامة شرع الله من البيت، من البيت نقيم شرع الله، أقيموا شرع الله في بيوتكم يقوم على أرضكم وفي دولتكم. تقيم شرع الله فيك كفرد وكأسرة هيكون في الدولة بإذن الله، وهيكون في المجتمع وينتشر في العالم. العمل على إقامة شرع الله. رئيسنا مرسي الله يرحمه كان كل ما يعمل اجتماع الناس الشريعة يا ريس، الشريعة أي حاجة. الراجل كان نفسه يقف على رجليه، كان نفسه يحس إنه في دولة وراه، هو كان يفكر إنه الجيش كان معاه. بس الله يرحمه طلع ولا جيش ولا شرطة ولا دولة، كله ضده. لكن أشهد إنه قال لنا إحنا أهل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يلا شدوا حيلكم وضعوا خطة لتطبيق شريعة الله. والله وأنا شاهد على العصر، شدوا حيلكم واعملوا خطة لتطبيق الشريعة. أعدنا كأهل الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح جلسة والثانية نعمل خطة لوضع الشريعة لتطبيق الشريعة. أدليت فيها بدلوي، قلت إيه رأيكم يا جماعة نبدأ الشريعة بالآية الكريمة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبدأت أبين وجهة نظري، قلت لما الرئيس يقول ساعة الصلاة ما فيش أعمال حكومية تعمل ولا مصالح شخصية، اللي عنده محل هيقفله ويدي مغلق للصلاة والكلام ده كله، قلت والله الجوامع كلها اللي في مصر ما تكفي، إذا الشوارع اتسعت فينا إلى خير وبركة، ربنا هينظر لنا نظرة رحمة وهيرضى عنا، لأنه كله بيصلي في وقت الصلاة. أنت عندك حاجة ضرورية تروح تلاقي المحل مقفول، والصيدلية مقفولة، والشغلانة الشركة مقفولة، والوظيفة مقفولة، تروح تصلي. يبقى أقاموا الصلاة. وآتوا الزكاة يعملوا إيه؟ قلت يعمل لنا بيت مال المسلم، بيت مال المسلمين. ونجمع الزكاة بحقها ونوزعها على مصارفها بإذن الله، زي ما عمل سيدنا عمر بن عبد العزيز، بإذن الله لا نجد جائعا ولا عريانا ولا فقيرا ولا مسكينا. وأمر بمعروف ونهي عن منكر يشد حيلنا ضد الإعلام، لأنه كان الإعلام في السنة اللي مسك فيها الرئيس مرسي اشتغل اللي ما اشتغلوش يمكن من ساعة ما بقى في حاجة فيها إعلام. الخطة كانت كده. فقلت نشتغل على دول أمر بمعروف ونهي عن منكر ونشد حيلنا، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله يا إخواني دي الفترة اللي اتخطف فيها الرئيس مرسي. وجدوا المتدينين وراءه وهو قال لبيك يا سوريا، وقال لن نترك غزة وحدها، وإلا جاء الانقلاب. وظل الرجل صامدا ثابتا غاية لما رزق الشهادة بإذن الله. يبقى العمل على تطبيق الشريعة، ولما جت لنا بس فرصة، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكان لازم نقدم من، لكن للأسف قتلتنا الفرقة برضو والأهواء والأغراض الشخصية. وهذكر لك إن شاء الله في اتباع السبل إنه من أهم الأمراض أغراض النفوس وأمراض القلوب. في ناس يقول لك الله خلاص، ثم هو الله وإحنا مش كنا في الثورة ولا إيه؟ هو الحكاية وقفت عند الإخوان ولا إيه؟ يا سلام على لا، ولا تدخل في تفصيلات والحاجة، إحنا طولنا. لكن إن شاء الله أنا زي ما قلت اللهم صل على سيدنا محمد. فالعمل على تطبيق شرع الله، العمل على إيه؟ تطبيق شرع الله. ابدأ في بيتك. هو أنت لما يكون عندك في البيت زوجة عاوز شرطي يلبسها الحجاب؟ لا، أنت اللي تلبسها الحجاب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تلفزيون في البيت شغال على ما يغضب الله، مين اللي يقفلهولك؟ أنت. يعني في حاجة اسمها تطبيق شرع الله في بيتك، اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو كل واحد يتقي الله في مهمته في وظيفته، الأستاذ المدرس في المدرسة والأستاذ اللي في الجامعة والدكتور طبيب يعني في العيادة وفي المستشفى، يا أخواننا ده حاجة. تخيل واحد بيموت ما أبدا ما يدخل المستشفى لغاية لما يقدم مش عارف حساب، يموت قدام باب المستشفى. هم دول ملائكة الرحمة اللي بيقولوا عليهم. الدكتور اللي كل همه يعمل لك الأدوية عشان شركة الأدوية تطلعه مؤتمر في أوروبا، وحاجات كثيرة كثيرة ملهاش دعوة ولا بالدين ولا بالرحمة ولا بالإنسانية ولا بالأخلاق. لو كل واحد هيطبق شرع الله زمان أيام الصحابة، عاوزين المهندس المسلم والطبيب المسلم والداعية المسلم والمدرس، كل واحد يكون مسلم يطبق شرع الله، يطبق شرع الله، العمل على إقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة، مع التحذير من التحاكم إلى الطاغوت أو إلى غير ما أنزل الله. من سمات أهل السنة والجماعة الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النفس أو الطائفة. مش يعني مدام هو تابع لجماعة خلاص، لا، لا يراعون حق النفس ولا الطائفة، ولهذا لا يغالون في موالد ولا يجورون على معادي. كانت طلعت حكايته اللي مش معانا يبقى علينا، يا عمي ما انا معانا، لا من لم يكن معنا فهو علينا. ده الشيخ المؤسس للجماعه الله يرحمه كان يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نوصل لمرحله من لم يكن معنا فهو علينا. ها؟ أي نعم الله يرحمه. وكان طول عمره بالإخوان بيعملوني بهذا المعنى. فالشاهد من فحش. وبعدين بدام ما الذي يكون معنا فهو علينا، نروح نتدور نحفر وراء، نعمل له حفرة ونطلع فيه البدع والشنائع ونتهمه، والغاية لما نشيع بين الناس إن ده أمن دولة، ده واقع مرير. فأهل السنة لا يغلون في موال ولا يجرون على معاد ولا يقسطون، لا ولا يقبطون، يعني الغمط اللي هو ايه بطر الحق. الا لما النبي عليه السلام سئل عن كيف قال بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس ازدراءهم، فكلمة ولا يغمطون يعني لا يحتكرون ولا يزرون. ولا يغمطون ذا فضل فضله أيا كان، ومع ذلك فهم لا يقدسون الأئمة ولا الرجال على أنهم معصومون. وقاعدتهم في ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عصمة إلا للوحي وإجماع السلف، ويقبلون فيما بينهم تعدد الاجتهادات في بعض المسائل التي نقلت عن السلف الصالح وفيها نزاع فيما بينهم. يعني في مسائل كثيرة فيها نزاع بين الصحابة والسلف الصالح خير القرون، فنقبل كل هذا. الخلاف وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، قصة بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والعصر أذن هم في أول الطريق، يصلوا الصلاة الأول وقتها لا إلا في بني قريظة، ناس خدوا مفهوم النص وصلوا، وناس خدوا ظاهر النص وراحوا صلوا العصر في بني قريظة، كان خرج عن وقته، أقر كل منهما قال كل على خير. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا نغسله بثيابه ولا لا؟ أين ندفنه؟ الخلق لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدفن الأنبياء حيث ماتوا. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في ميراث الجدة في خلافة أبي بكر وأشياء من هذا القبيل، يعني في خلافات. فنقبل تعدد الاجتهادات في بعض المسائل التي نقلت عن السلف الصالح، نقل إلينا النزاع فيها دون أن يضلل المخالف دون أن يضلل المخالف لهذه المسائل. فهم عالمون بآداب الخلاف، عندك حاجة علم وأدب الخلاف في الإسلام عظيم جدا، ورثناه عن الأئمة العدول. كيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا؟ كيف نعرف الفضل لأهله؟ كيف نفرق ما بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ كيف نفرق ما بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم؟ علم. فنتعلم آداب الخلاف التي أرشد إليها ربنا عز وجل ونبينا عليه الصلاة والسلام. الاعتناء بالمصالح والمفاسد ومراعاة ذلك، ونعلم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتعطيل المفاسد وتقليله. ثم حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وحيث درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قواعد أصولية. وإن لهم موقفا من الفتن عامة، ففي الابتلاء يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم تجاه هذا الابتلاء. مش تكتين زينا دلوقتي ونايمين، كل نام في الخط وفرقة تكتلنا. في فتنة الكفر يحاربون الكفر ووسائله المواصلة إليه بالحجة والبيان والسيف والسنان بحسب الحاجة والاستطاعة. وفي الفتنة يرون أن السلامة لا يعدلها شيء، والقعود أسلم إلا إذا تبين لهم الحق وظهر من أدلة الشرعية، فإنهم ينصرونه ويعينونه بما استطاعوا. يرون أن أصحاب البدع متفاوتون قربا وبعدا عن السنة، فيعامل كل بما يستحق. ومن هنا انقسمت البدع إلى بدع لا خلاف في عدم تكفير أصحابها، مثل المرجئة والشيعة المفضلة اللي هم كانوا يفضلوا علي على أبي بكر وعمر، مش الشيعة عموما لا. وبدع هناك خلاف في تكفير أو عدم تكفير أصحابها، مثل الخوارج والروافض. خوارج فيهم كفار وفيهم من ليسوا كفار، والروافض العامة منهم الذين لا يعلمون شيئا عن الدين لا نبادر بتكفيره، إنما علماؤهم كفار. وبدع لا خلاف في تكفير أصحابها الإطلاق، مثل الجهمية المحضة، فرقة الجهمية التي كانت تقول الإيمان مجرد علم، وتنفي عن الله الأسماء والصفات، وتنكر القدر، وتتأول اليوم الآخر، وتكون بفناء الجنة والنار. دول اسمه الجهمية، كفار محض. ونفرق بين الحكم المطلق على أصحاب البدع عامة بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على المعين، حتى يبين له اللي هي إقامة الحجة يا إخواني باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، حتى يبين له مجانبة قوله للسنة، وذلك بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. ولا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثير علماء المسلمين لاجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد، خاصة في المسائل المختلفة عليه. وفيه العالم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. تيجي أنت تقول لا، ده الإمام أبو حنيفة كذا وكذا في المسألة دي، تؤثمه ولا تبسطه ولا تبدعه؟ لا يجوز. يفرقون في المعاملة بين المستتر ببدعته والمظهر لها والداعي إليه. عندنا واحد مستور من بدعة، إنسان عادي زي ما كنا نصلي في مساجد الأتراك، عندهم بدع بس بنعتبرهم مستورين الحال بنصلي وراهم. عندنا واحد في البلد في مصر بيصلي وانت ما تعرفش عنه حاجة، وهو يعني صوفي قح ومليان بدع بس مستور الحال تصلي وراه. التاني معروف ده عنده مسجد وبيقول البدع بتاعته على عينك يا تاجر، زي حسن الشحاتة مثلا اللي مات ده اللي كان ماسك كوبري جمع، وغيره كتير. فده لا تصلي خلفه، الذي يجهر ببدعته ويدعو إليها لا يصلى خلفه، صاحب البدعة الشركية. ويفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم، وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام كالمشركين وأهل الكتاب. مش تقول لي أهل الكتاب مسلمون زي تعيس الدين الضلالي، ولا أبو لهب هيدخل الجنة زي ما بيقول علي سب؟ أبو لهب هيدخل الجنة واليهود والنصارى مؤمنون؟ ده دين إيه اللي طالع على آخر الزمان ده؟ وهذا في الحكم الظاهر على العموم، مع علمهم أن كثيرا من أهل البدع منافقون وزنادقة في الباطل. أهل السنة والجماعة يقومون بواجب تجاه أهل البدع ببيان حالهم زي اللي أنا بعمله ذا دلوقتي، والتحذير منهم وإظهار السنة وتعريف المسلمين بها وقمع البدعة بما يوجبه الشرع من ضوابط. أهل السنة والجماعة يصلون الجمع والجماعات والأعياد خلف الإمام مستور الحال، ما لم يظهر منه بدعة أو فجور أو كفر صراح بوح، ولا يردون البدعة ببدعة، ولا يجوزون الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت، ويؤثمون فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، زي بعض أهل الصلاح كان يصلوا خلف أئمة الجور، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها. ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. فده الأيام ما كانوا بيصلوا أصلا يعني، كانوا إنما دلوقتي مش بيصلوا صلاة القواد الجمعة والأعياد، لقطة في التلفزيون وخلاص. وفرق أهل القبلة الخارجين عن السنة متوعدون بالهلاك وبالنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين، مثل القديانية يقول لك نبي بعد النبي محمد عليه السلام، البهائية عندهم البهاء إله، طب دول إيه اللي خليهم يعودوا تبع الإسلام؟ الشيعة لما يقول لك إن ربا أرسل نبيا اسمه محمد اختار خليفة اسمه أبو بكر، لا نؤمن بهذا الرب ولا ذاك النبي ولا ذاك الخليفة. طب إيه اللي باقي؟ القرآن عندهم قرآن غير القرآن، السنة مرويات الأئمة الكاذبة عندهم، الصحابة عندهم، كل الصحابة كلهم كفار إلا علي وأولاده وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وبلال بن رباح، وخلصت الحكاية وقفلوها وقبضوا رفض. إزاي دول بيتفقوا معانا؟ حتى القبلة كانوا بيصلوا إلى قبلتنا، وبعد ما لهم دولة عملوا كعبة في كربلاء بيصلوا إليها دلوقتي. وأهل السنة لا يمنعهم ذلك كله من الدعاء لأهل البدع بالهداية وطلب الرحمة والاستغفار ما لم يعلم نفاقهم وكفرهم باطنا. ولأهل السنة والجماعة أيضا منهج شامل في تزكية النفوس وتهذيبها وإصلاح القلوب وتطهيرها، لأن القلب عليه مدار إصلاح الجسد كله، وذلك بأمور منها إخلاص التوحيد لله عز وجل، والبعد عن الشرك والبدعة مما ينقص الإيمان أو ينقضه من أصله، والتعرف على الله عز وجل بفهم أسمائه الحسنى وصفاته العلى ومدارستها وتفهم معانيها والعمل بمقتضياتها، لأنها تورث النفس الحب والخضوع والتعظيم والخشية والإنابة والإجلال لله تعالى. طاعة الله ورسوله بأداء الفرائض والنوافل كاملة مع العناية بالذكر وتلاوة القرآن الكريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصيام وإيتاء الزكاة وأداء الحج والعمرة وغير ذلك مما شرع الله تعالى، مع اجتناب المحرمات والمنهيات، مع البعد عن المكروهات والبعد عن رهبانية النصارى، والبعد عن تحريم الطيبات، والبعد عن سماع المعازف والغناء وغير ذلك مما حرمه الله تبارك وتعالى. الكلام ده كله اختصار، اختصار مخل، سامحوني، اختصار مخل، لكن الضرورة تقتضي هذا. أهل السنة والجماعة يسيرون إلى الله تعالى بالحب والخوف والرجاء، يسيرون إلى الله تعالى بالحب والخوف والرجاء، لا يأخذون الحب وحده ولا الخوف وحده ولا الرجاء وحده. ومن أهم سماتهم التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والتلقي. الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة، فهم يأتمون بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في علاقاتهم مع بعضهم أو مع غيرهم. والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم، وموالاة المؤمن لإيمانه بقدر ما عنده من إيمان، ومعاداة الكافر كفره ولو كان ومعاداة الكافر لكفره ولو كان أقرب قريب. قل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. والآية الأخرى، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عند أهل السنة والجماعة لا يعد من اجتهد في بيان نوع من وصول أهل السنة مبتدعا ولا مفرطا ما دام لا يخالف شيئا من وصول أهل السنة والجماعة. وكل من يعتقد بوصول أهل السنة والجماعة ويعمل على هديها فهو من أهل السنة ولو وقع في بعض الأخطاء التي يبدع من خالف فيها. طبعا سامحوني على كذا حال. أول ده واحد، سامحوني إن أنا قصرت في إنه حاجات كثيرة قلتها نصوص بلا شرح، لكن إن شاء الله كان في العمر بقية الكلام المختصر اختصارا مخلا لا يشرح في غير تفسير هذه الآية. لكن أنا لما لقيت إنه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه لغاية النهاردة في نص الآية ست دروس، قلت كفاية، حرصت إن أنا أخلص الجزء هذا في سمات أهل السنة والجماعة وبيان المنهج القويم والصراط المستقيم في هذه المحاضرات الستة بفضل الله، عشان ننتقل بعدها إلى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وإن شاء الله نلتقي معها. ده غير لما بنزين الآية وبنختمها ذلكم وصلاكم به لعلكم تتقون، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يوفق ويفتح ويشرح صدور وينفعنا بهذا العلم النافع. الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الله يجعل مجلسنا هذا في ميزان حسناته، وأن يغفر لنا. والحمد لله يعني أنا قلت الناس النهاردة عاشوراء وصايمين ومحدش يتغدى ولا حاجة، فيعني خدنا الوقت بتاع الغدا في الدرس. ربنا يجعله لنا كفارة للذنوب ورفعة في الدرجات، وأن يقال قوموا مغفورا لكم قدمت سيئاتكم حسنات، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.